الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس السابع من شرح نونية السعداني،
وهي المسمات بالنظم الواضح في بيان عقيدة السلف الصالح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، ثم أما بعد، فقول الناظم إلا النساء فما لهن زيارة، هذا دليل على القول الصحيح الذي اختاره جمع من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي تفتي به اللجنة الدائمة في المملكة، وهو الذي يفتي به سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز والشيخ محمد بن عثيمين، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى وجمع كبير من المحققين. قوله لحديث حبر الأمة الرباني، يعني لحديث ابن عباس الذي ذكرته آنفا. ومن أراد الاستزادة من هذه المسألة فأنا أوصيه أن يرجع إلى رسالة صغيرة لشيخنا الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، رسالة جزء في زيارة النساء للقبور، جزء في زيارة النساء للقبور. ثم قال الناظم وأجز زيارة كافر لا للدعاء بل لارتداع القلب عن عصيانه. هذا هو القول الصحيح. هذا البيت يتكلم عن حكم زيارة المؤمن لقبر قريبه الكافر، فهل يجوز للمؤمن أن يزور قبرا من قبور الكفار؟ الجواب فيه خلاف بين العلماء، والقول الصحيح زيارة قبرهم لمجرد الاتعاظ وأخذ العبرة لا للدعاء والاستغفار له، يعني يجوز زيارته للاتعاظ وأخذ العبرة فقط لا للدعاء والاستغفار له. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى حوله وبكى من حوله فقال استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا يجوز زيارته بقصد الدعاء والاستغفار له، لأن الاستغفار والدعاء للمشركين حرام. قال الله جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نختم هذا الكلام بالبدع الكثيرة التي تفعل في الزيارة، بدع الزيارة وهي كثيرة في الحقيقة، ولكننا لعلنا نذكرها درجا من غير تفصيل. من بدع الزيارة الطواف بالقبور، الزيارة بقصد الطواف بها، ومن بدع الزيارة أيضا زيارتها بقصد دعاء الأموات والاستغاثة بهم في تفريج الكروبات وكشف الملمات وإغاثة اللهفات، ومنها أيضا زيارتها بقصد الصلاة عندها، إلا صلاة الجنازة على القبر فإنها جائزة، المحرم هو الصلاة ذات الركوع والسجود في المقابر، ومنها الركوع أو السجود للقبور، ومنها زيارة القبور بقصد الذبح لها، ومنها أيضا زيارتها بقصد النذر لها، ومنها أيضا زيارتها بقصد أخذ التبرك من تربة الأولياء والصالحين والتبرك بها، زيارتها لقصد التبرك بترابها، ومنها تعفير الوجوه بترابها كما يفعله السذج من هؤلاء الناس المشركين القبوريين، تجد أن يجعل قبره تراب على يديه ثم يعفر وجهه وينشره على رأسه، ومنها التمسح بالسياج المنصوب على بعض القبور كقبر نبينا صلى الله عليه وسلم وقبر بعض الأولياء والصالحين أو من يدعى فيهم أنهم من الأولياء والصالحين في بعض البلاد، ومنها زيارتها بقصد قراءة القرآن عندها، بل إننا رأينا في بعض المقابر في غير هذه البلاد مصاحف في أدراج عند باب المقبرة، خذ مصحفك وتوكل على الله قبر واقرأ عندما تيسر من القرآن وارجع، فزيارتها بهذا القصد زيارة بدعية. ومنها طول الوقوف صامتا بلا حركة كالوقوف عند العظماء والوجهاء ونحوهم، هذا كله من الزيارة البدعية، هذا تعظيم لا يجوز للميت. ومنها وضع الورود والأغصان الرطبة على القبور، زيارتها بهذا القصد من الزيارة البدعية. ومنها زيارتها لإيقاد الشموع عندها كما يفعله النصارى والصوفية. ومنها أيضا العكوف في فنائها الليالي ذوات العدد. ومنها أيضا طلب المدد منها. ومنها تحديد يوم من الأيام لإحيائها وجعله مولدا من الموالد. ومنها زيارة المقابر بقصد الصدقة، الاعتقاد بأن الصدقة أفضل في المقابر من غيرها، فالصدقة في المقابر من البدع. ومنها أيضا تحديد أيام معينة لزيارتها، في معتقدا زيارتها أفضلية زيارة القبور في هذا اليوم دون غيره، كاعتقاد زيارتها في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة أو يوم الخميس أو أيام الأعياد. كل يوم في تحديد زيارة القبور هذا لا يصح على النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا كثرة الشكوى حال الزيارة للميت كما يفعله كثير من الناس، وكأن الحي يريد حلا من هذا الميت. كثرة الشكوى عند الميت، أبناؤك فعلوا وزوجتك تزوجت وأبناؤك اختصموا طب خير ايش بتسوي منه؟ كأنه يريد حل من هذا الميت، مش هيك انه ضعيف لا يسمعك اصلا ما يسمعكم. فكثرة الشكوى مشكلة. ومنها رش الماء على القبر القديم، رش الماء على القبر القديم كما يفعله بعض الزائرين ظنا منهم انه ينفع الميت، وانما هو بدعة قبيحة منكرة على القبر القديم، انتبهوا. ومنها أيضا تعليق عريضة الشكوى بين فتحات السياج المنصوب على القبر كما يفعل عريضة الشكوى، يكتبون شكواهم في ورقة ها ويعلقونها يدخلونها بين، شفت يا عبد الرؤوف الله ها، يدخلونها بين سياج فتحات السياج أو يرمونها على القبر كذا رميا. ومنها أيضا تنويم المريض في فناء بعض الأموات طلبا لشفائه. وأنا قرأت على واحد في السحر يوم من الأيام وقال أنا من جملة الأشياء التي كانت أمي تعالجني بها تنويمي في عند الأولياء والصالحين، تنوي ينوم ليلتين ثلاث ليالي طلبا أن الولي يشفيه ويضفي عليه الشفاء والعافية. ومنها رفع الصوت بالبكاء والنحيب عند في حال زيارتها وشق الجيوب ولطم الخدود والدعاء بدعوى الجاهلية، وهذا من أكبر العلل التي جعلتنا نحرم الزيارة على النساء، لأن المرأة قليلة الصبر شديدة الجزاء. ومنها بدعة عظيمة يعني فعلت كثيرا، الرجوع إلى الوراء يعني القهقراء حال الفراغ من الزيارة احتراما من الميت حتى لا يوليه ظهره، حتى لا يوليه ظهره، جعلت تجي وراها بلكت إن شاء الله ولا شيء يخمع فيها، امسحوا ذي خمع ذي امسحوها. ومنها زيارة المريض ببعض الهدايا كالورود وبعض الأغصان أو بعض الأشجار الصغيرة أو لعبته التي كان يحبها سابقا يجبونها له خليها عنده وكأنه يزور حيا، وهذا من البدع. ومنها تقبيل القبر أو السياج الموضوع عليه، هذا أيضا من البدع. ومنها جلب الأطعمة في المقبرة للأكل، الإخوان ما لقوا لهم محل امتلت الحدائق، جلب الأطعمة في المقبرة للأكل عند قبر ميتهم اعتقادا منهم أن هذا مما يؤنسه ويدخل السرور عليه. ومنها طلب الشفاعة من زيارة القبور بقصد طلب الشفاعة من الأموات. إيه نعم. ومن أراد الإطلاع على أكثر من ذلك فلي كتاب مؤلف من قسمين ولله الحمد اسمه تنوير الصدور في التحذير من فتنة القبور، تنوير الصدور في التحذير من فتنة القبور، ذكرت فيه جميع ما يتعلق بالقبور ورددت فيه على الشبه التي يثيرها القبوريون من هنا وهناك. ثم قال الناظم بلية، خبر إن مرفوع بس. هذه الأبيات تتكلم عن الغلو، عن تلك الآفة القديمة والشبهة الأثيمة، الغلو من الآفات العظيمة التي أفسدت الدنيا وأفسدت العقائد وأفسدت القلوب وخلخلت الأعمال. فالغلو من الأمور التي حذرت الشريعة منها تحذيرا كبيرا، وعرف العلماء الغلو بأنه مجاوزة الحد في الشيء، وهذه المجاوزة إما أن تكون مجاوزة إلى إفراط وإما أن تكون مجاوزة إلى تفريط. فالغلو له صورتان، إما غلو في الإفراط وإما غلو في إيش؟ في التفريط. فالغلو في الحقيقة هو الطامة الخطيرة التي أفسدت العقائد والأعمال، فلا تجد في الأعم الأغلب فسادا في البلاد والعباد إلا وتجد وراءه إيش؟ بذرة الغلو، إلا وراءه بذرة الغلو. فهل بالله عليك وقع الشرك في بني آدم إلا بسبب الغلو في الأولياء والصالحين؟ كما في البخاري في قول الله جل وعلا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر، قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وهل أنكرت صفات الله جل وعلا وعطلت إلا بسبب الغلو؟ وهل مثلت صفات الله جل وعلا بصفات خلقه إلا بسبب الغلو؟ وهل عبدت القبور بالذبح والنذر والعكوف والدعاء والاستغاثة بأصحابها من دون الله إلا بسبب الغلو في أصحابها؟ وهل عطل القدر وأنكر قدر الله جل وعلا إلا بسبب الغلو في أصحابه؟ وهل وقع الرافضة فيما وقعوا فيه إلا بسبب الغلو في معاداة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبسبب الغلو في أهل البيت ورفعهم عن مقام البشرية إلى مقام مقام الإلهية؟ فإذا لا تجد شيئا من فساد العريض في الأرض في البر والبحر إلا وتجد وراءه بذرة الغلو. وما تلك التفجيرات الإرهابية التي نسمعها بين الفينة والأخرى، والتي دمرت الحرث والنسل إلا بسبب الغلو في قضية التكفير؟ إذن الغلو هو أسوأ الفساد. الخوارج ما خرجت إلا بالغلو، المعتزلة ما اعتزلت إلا بالغلو، الأشاعرة ما تمشعرت إلا بالغلو، الرافضة ما ترفضت إلا بالغلو، التكفيريين ما وقعوا في التكفير بالحق والباطل إلا بسبب الغلو. فلا جرم أن الشريعة جاءت بالتحذير منه، وأخبرتنا أن جميع أن أغلب الأسباب التي بها هلكت الأمم الماضية إنما هو الغلو. يقول الله جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وهذا نهي لأهل الكتاب، لكن اسمعوا أيها المؤمنون فاعتبروا أن الفساد ما دخل على أهل الكتاب إلا بسبب الغلو في دينهم، فهذا تحذير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يسلكوا مسلكهم، أن يسلكوا مسلكهم. وقال الله جل وعلا: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق الآية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بمثل هذه فرموا. يوم رمي جمرة العقبة قال: يا ابن عباس القط لي حصى، فلقط حصيات صغيرة قدر حصى الخذف، قدر الفولة، ثم جاء ووضعها النبي صلى الله عليه وسلم وهزها في يده وقال: بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والحاكم وصححه ووفقه الذهبي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. هم أصحاب الغلو. هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من المبالغة في مدحه وهو الإطراء، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا الحديث عند البخاري. والمراد بهذا الحديث: أي لا تمدحوني فتغلو في مدحي كما غلت النصارى في مدح عيسى حتى رفعته من مقام البشرية إلى مقام الألوهية، وأضفوا عليه ما أضفوا من الأمور. وإن من أعظم ما ورد تحريم الغلو فيه الغلو في الأموات والقبور. هذا من أعظم الأبواب التي جاءت الشريعة بالتحذير من الغلو فيه، لأنه أصل الشرك وأساس شرك بني آدم هو الغلو في الصالحين. هناك أدلة وردت في الغلو في تحريم الغلو في أشياء أخرى، لكن سبحان الله الغلو في الأولياء والصالحين والقبور هو أعظم ما نهت الشريعة عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، فنهى عن الصلاة عندها دفعا لباب الغلو فيها. ولما ذكرت عائشة في حديث عائشة لما ذكرت أم سلمة رضي الله تعالى عنها كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وذكرت ما فيها من الحسن والتصاوير، فرفع النبي عليه الصلاة والسلام رأسه وهو في سكرات الموت يقول: أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فحذر من الغلو في الأولياء والصالحين. وعن أبي عبيدة رضي الله عنه قال: إن آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب، واعلموا أن من شرار الناس الذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. والأدلة في هذا كثيرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر وأن يجصص أو يصلى عليه أو يزاد في ترابه، أو يزاد في تراب منيعا. وكذلك نهيه عن الكتابة على القبور يدخل في هذا. ويقول عليه الصلاة والسلام: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، وإني لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور الأنبياء مصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وأمر بتسوية القبور في حديث أبي الهياج: ألا تدع قبرا مشرفا إلا إلا سويته، إلا سويته. ونهى اتخاذ، ونهى عن إسراج المقابر وإضاءتها. نهى النبي صلى، لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، والسرج. وسار على ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث فضالة بن عبيد قال: كنا بأرض الروم، كنا بأرض الروم برودس، منطقة فيها تقال لها رودس، فتوفي صاحب لنا، فأمر فضالة بن عبيد بأن يسوى قبره، وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتسوية القبور، يأمر بتسوية القبور. والأدلة في ذلك كثيرة. المهم أن أعظم، أعظم ما نهت الشريعة عنه في باب الغلو هو الغلو في الأولياء والقبور والصالحين. ولذلك يقول الناظم: لا تغلون في هديت في رجل ولا قبر، فتلك مصائد الشيطان، إن الغلو بلية قد أهلكت أمما مضوا في غابر الأزمان. ومن الغلو في القبور رفعها والبناء عليها. قال: لا ترفعن القبر فوق الشبر، يعني لا ترفع إلا في الشبر فقط، لأن الأدلة أجازت رفع القبر في الشبر بمقدار الشبر فقط، حتى يتميز كونه قبرا، حتى يتميز كونه قبرا. لا تفعل كفعل معظم الصلبان، وهم النصارى الذين إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. فالبناء على القبور من سمة أهل الكتاب وليس من سمة المؤمنين. وإن من الأبواب التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو فيها أيضا، لكنه أخف من الأول، التحذير من الغلو في باب العبادات. العبادات خذها على منهج الوسطية، لا تغلو في العبادة فتنقطع، ولا تفتر فتفرط. فإذا لا تفرط ولا تفرط في العبادة، لا بد أن تدور بين في دائرة منهج الوسطية. ولذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام من المبالغة في العبادة. جاء ثلاثة نفر إلى بيوت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يسألون عن عبادته، فكأنهم تقلوها، فقالوا: إنه رسول الله وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر أبدا ولا أفطر. وقال الثاني: أنا أقوم الليل ولا أنام. وقال الثالث: أنا لا أتزوج النساء ولا أكل اللحم. هذا غلو ولا لا؟ فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم قضية مخالفة في منهج، فصعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه، وقال: أما بعد، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن العبادة إذا دخلها الغلو أفسدها. والغلو على طريقين: إما عبادة تغلو فيها وتزيد فيها حتى تمل، وإما عبادة تفرط فيها. فإذا التفريط غلو والإفراط غلو كلها. وطريق النجاة هو أن تسلك مسلك الوسطية، الوسطية. فالوسطية حزام أمان من 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 الوقوع في حفرة الإفراط أو في حفرة التفريط. دخل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يوم من الأيام، فوجد حبلا معلقا بين ساريتين عمودين، فقال: ما هذا الحبل؟ فقالوا: هذا لحبل لأسماء بنت أبي بكر، تصلي من الليل فإذا فترت، ها، فإذا فترت أمسكت به. فغضب وقال: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا عجز رقد. هذه الوسطية، هذه الوسطية لا تغالي فيها. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. والقاعدة المتقررة أن أحب الأعمال إلى الله ليس أكثرها، لا، وإنما إيش؟ أدومها وإن قل. لأن تصلي ركعة في كل ليلة حتى تموت خير من أن تصلي ألف ركعة في ليلة ثم تبقى طيلة عمرك لا تصلي. لا تكثر على نفسك من الأعمال، لا تكثر على نفسك من الأعمال. ولذلك عبد الله بن عمرو بن العاص كان من الشباب المتحمسين للعبادة، من الشباب المتحمسين للعبادة، ما عندك كلام يعني. فجاء ونذر أنه يصوم الدهر كله ويقوم الليل كله، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وجاء قال: أنت الذي تقول كذا وكذا؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: إنك لا تستطيع ذلك، ولكن صم من كل شهر ثلاثة أيام. قال: يا رسول الله، أنا أستطيع أكثر. قال: صم يوما وأفطر يومين. قال: أستطيع أكثر. قال: صم يوم وأفطر يوم. قال: أنا أستطيع أكثر. قال: لا أفضل من ذلك، فإن هذا صيام داود. ولا ثم دله يوم كبرت سن عبد الله بن عمرو بن العاص، بدأ يعض أصابع الندم، يقول: يا ليتني أخذت إيش رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لا ينبغي للإنسان أن يشدد على نفسه، فيشدد الله جل وعلا عليه. دخل النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة وعندها امرأة تذكر من صلاتها، تقول: يا عائشة أنا أصلي. فقال: مه يا عائشة، عليكم من الأعمال بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، حتى تملوا. هذا هو الغلو. إذن الغلو لا يدخل في عقيدة إلا وإيش؟ إلا ويفسدها. وطريق الخلاص منه الوسطية والاعتدال في الاعتقاد. ولذلك القاعدة المتقررة عند أهل السنة أن أهل السنة وسط بين فرق الأمة كوسطية الأمة بين الأمم. وبالمناسبة لنا رسالة صغيرة في شرح رسالة شرح الوسطية، رسالة في شرح وسطية أهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد. والغلو لا يدخل في عبادة إلا يفسدها، والمخلص من ذلك أن تقرر القاعدة أن أحب الدين إلى الله أدومه وإن قل، وأن العبرة في الشرع ليست بكثرة الأعمال وإنما بكيفية العمل. قال الله جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أكثر عملا أحسن عملا. فإذا العبرة بحسن العمل لا بكثرة العمل. ثم انتقل بعد ذلك الناظم إلى باب التوسل فقال: كفى. هذه الأبيات تتكلم عن حكم التوسل، عن حكم التوسل. والتوسل في اللغة والتوسل في الشريعة، التوسل في الشريعة هو التقرب إلى الله جل وعلا بالمحبوب إليه، هو التقرب إلى الله بشيء يحبه. التوسل معناه التقرب إلى الله جل وعلا بما يحبه. باب التوسل عندنا فيه مسائل. المسألة الأولى: ما القاعدة المتقررة عند أهل السنة والجماعة في باب التوسل؟ إيش القاعدة التي ننطلق منها في دراسة الفروع؟ القاعدة تقول: انتبه، الأصل في التوسل التوقيف على الأدلة، فلا يجوز لنا أن نتوسل بشيء من الأقوال والأعمال إلا وعلى ذلك دليل. فالأصل في التوسل التوقيف على الدليل الشرعي الصحيح الصريح. فمن قال يجوز التوسل إلى الله والتقرب إليه والتعبد لله بهذه الوسيلة، فإننا نطالبه بالدليل الدال على ذلك، فإن جاء به صحيحا صريحا قبلناه، وإلا فقوله مردود عليه مضروب به في وجهه. فليس باب التوسل مفتوحا للشهوات وآراء الرجال والهوى والأحاديث الضعيفة والمواجيد والأذواق والاستحسانات السامجة الباردة المتعفنة، بل هو باب توقيفي على الدليل. فما ورد الدليل بجواز التوسل به فإنه يجوز التوسل به. المسألة الثانية: وما الأشياء التي يجوز التوسل بها؟ بحثها العلماء رحمهم الله تعالى فوجدوها عدة أمور، ذكرها الناظم كلها في المنظومة. أول شيء ذكر القاعدة في قوله: لا تقرنن مع الدعاء وسيلة فالأصل فيه المنع دون تواني. هذه القاعدة: إلا إذا دل الدليل فجائز. إذن الأصل في التوقيف، عفوا، في التوسل التوقيف على الأدلة. قال: الأمر الأول التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، التقرب إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، التوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. يقول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي توسلوا إليه بها. والتوسل بالصفات له أدلة كثيرة، منها حديث الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بإيش؟ بعلمك. هذا التوسل، باء التوسل، هذه باء الاستعانة، بعلمك الغيب وأستقدرك بقدرتك، أو كذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومنه دعاء سليمان في القرآن: وأدخلني بإيش؟ برحمتك. فهو توسل بإيش؟ بالرحمة، والرحمة صفة من صفات الله. وقد أجمع العلماء على جواز التوسل بأسماء الله جل وعلا وصفاته. الثاني التوسل إلى الله بذكر حال المدعو والتضرع إلى الله جل وعلا بذكر حاله، كقول موسى قبل أن يدعو: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وقول نوح: رب إن قومي كذبون. ولا يا جماعة؟ فافتح بيني وبينهم فتحا. فقبل أن يدعو توسل، تقرب إلى الله بشيء حتى يكون ذلك أدعى لإجابة دعائه. ومنها أحاديث المشهور، حديث استخفاء النبي صلى الله عليه وسلم في تحت العنبة لما طرده أهل الطائف ورموه بالحجارة وأقاموا له السماطين يرمونه بالحجارة، استخفى النبي عليه الصلاة والسلام تحت عنبة فقال حديثه المشهور: اللهم ها إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس إلى آخره. هذا كله توسل الله بإيش؟ بذكر حالك. تقول اللهم أني فقير ضعيف فارزقني، اللهم إنك تعلم أني أيم أعزب محتاج إلى المرأة فزوجني، اللهم إنك تعلم أنني مريض فاشفني. فهذا توسل إلى الله بذكر الحال، وهو دأب أنبياء الله الصالحين. يقول نوح رب إن قومي كذبوا، قلت أنا هذه، فافتح بيني وبينهم فتحا. نعم. ومنها التوسل إلى الله جل وعلا بدعاء الحي الحاضر القادر. انتبه ذي ثلاثة شروط: الحي الحاضر القادر. نعم. فيجوز للإنسان أن يتوسل إلى الله بوساطة دعاء حي حاضر قادر. اشتراطنا للحي يخرج التوسل بإيش؟ بالأموات، فلا يجوز التوسل بالأموات. اشتراطنا للحضور يخرج التوسل بإيش؟ بالغائبين، فلا يجوز التوسل بالغائبين. اشتراطنا للقدرة يخرج التوسل بالعاجزين. فإذا يجوز أن يتوسل الإنسان بدعاء الحي الحاضر القادر، واضح هذا؟ يعني يتقرب إلى الله بأن يدعو له رجل. والدليل على ذلك، والدليل على ذلك حديث الرجل الذي دخل وقال يا رسول الله قد جاع العيال وانقطعت السبل بسبب إيش؟ القحط، ادعو الله يغيثنا. إذن هو توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغثنا ثلاثا. يقول أنس فلا والله ما في السماء من سحاب ولا قزعة حتى خرجت سحابة سوداء من وراء سلع، وهو الجبل الذي يأتي منه السحاب في المدينة، فلما توسطت السماء انتشرت وأبرقت وأرعدت، فلا والله ما رأينا الشمس أسبوعا كاملا. ومنها أيضا توسل عمر بالعباس. يقول عمر رضي الله عنه إذا كانوا إذا قحطوا في المدينة خرجوا إلى المصلى والعباس جالس، ويقوم عمر يخطب ويقول اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك فتسقينا، يعني نتوسل بدعائه، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، قم يا عباس فادعو، فيقوم العباس فلا ينزل من المنبر إلا وقد أمطرت السماء. ومنه أيضا توسل معاوية بيزيد بن الأسود رضي الله عنه وأرضاه، كانوا يدعو لهم وكانوا يتحينون الصالحين أهل أصحاب الخير، يأمرونهم بأن يدعوا بالمطر بل ويقدمونهم في صفوف الجهاد. لما جاء محمد الفاتح لما جاء رجل من أمراء المسلمين يتفقد الجيش ومعه وزيره، دخلوا على خيمة وحيد شوي بن عاجز مشر بديته للسماء لا يستطيع حمل السلاح، فقال الوزير من هذا؟ قال هذا محمد بن واسع. الأمير يقول هذا محمد بن واسع. قالوا وهل هذا له جلد على الحرب يا أمير المؤمنين؟ قال لسبابة محمد بن واسع أحب إلي من ألف سيف. يقول سبابة هذه اللي يرفعها للسماء ويدعو لنا بالنصر أحب إلي من ألف سيف. هذا هو الصلاة. وش لا حول ولا تودعون أنتم بنفس الدورة الماضية. وين وصلنا؟ الله يستر. ومنها التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة التي يفعلها الإنسان، فهذا لا حرج فيه. تقول اللهم أسألك بصلاتي أن تغفر لي، اللهم أسألك ببري بوالدي أن تبر أن يجعل أن توفق أبنائي لبري، هذا ما فيها شيء. التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة. ودليلها حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت ليش إلى غار، فالأول منهم توسل إلى الله بإيش؟ ببره بوالديه فانكشف شيء من الصخرة، والثاني توسل إلى الله بإيش؟ بعفته ها وخوفه من الله فانكشف عنهم شيء، والثالث توسل إلى الله بإيش؟ بأمانته وصدقه في المعاملة فكشفت الصخرة، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وكلها أعمال صالحة. فالتوسل إلى الله بالعمل الصالح فهذا جائز. يدخل فيه الأمر السادس وهو التوسل إلى الله بالإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من الأعمال الصالحة، لكن أفرده العلماء لأن هناك أدلة كثيرة تدل عليه، فقالوا السادس التوسل إلى الله جل وعلا، أو الخامس نعم، المهم التوسل إلى الله جل وعلا بالإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم، كقول الله جل وعلا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ينادي أن آمنوا بربكم فآمنا. طيب ربنا فاغفر، أي بسبب إيماننا اغفر لنا. إذن هذا توسل الله بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك يقولون الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر، آمنا فاغفر، الفاء هنا فاء السببية، أي بسبب إيماننا اغفر لنا، اغفر لنا. إذن كم صارت الآن؟ نشوفها في قول الناظم: لا تقر، تبعوا معي، لا تقرنن مع الدعاء وسيلة فالأصل فيه المنع دون تواني إلا إذا دل الدليل فجائز. هذا هو القاعدة، كالوصف والأسماء للرحمن، هذا أول واحد. أو بالدعاء من الذي هو صالح إن كان حيا حاضرا شرطان، لم يشترط طبعا قدرة، اشترط الصلاح والحياة والحضور. ثم قال: وكذا بذكر الحال، وكذا بذكر الحال والعمل الذي هو قربة لله كالإيمان. هذه جمعها لك كلها، واضح النظم يا أخوان؟ واضح. ثم بحث بعد ذلك مسألة التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي خلاصة الأمر يا إخوان، التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم قسمان: توسل جائز مشروع، وتوسل زائغ ممنوع. التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين: ينقسم إلى توسل جائز مشروع، وإلى توسل زائغ ممنوع. طيب، نأخذها كلها مع بعض ونشوف الجائز منها والذي لا يجوز. واحد: التوسل إلى الله بالإيمان به، بالإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام وبطاعته ومحبته، فهذا بإجماع العلماء أصل الدين، أصل الدين، وهو من الأمور التي يجوز التوسل إلى الله بها، بل هو أعظم ما يتوسل إلى الله جل وعلا به، الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وطاعته عليه الصلاة والسلام في حياته وبعد موته، ما ينقطع هذا الطريق، ولا لا يا إخوان؟ ما ينقطع هذا الطريق أبدا، ما ينقطع هذا الطريق، لا ينقطع هذا الطريق أبدا. الثاني: التوسل إلى الله بطلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تجيه وتقول ادع لي يا رسول الله، فهذا بإجماع العلماء جائز، ولكن هذا مستمر ولا ينقطع؟ ينقطع وانا فيه بوفاته صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الناظم: إن التوسل بالنبي لدى الأولى سلفوا على سنن الهدى نوعان: بدعائه وقد انتهى بوفاته، وكذا بطاعته مدى الأزمان، ما ينقطع أبدا. طيب، هذا كم من نوع الآن؟ نوعان. الثالث: التوسل إلى الله بجاهه أو ذاته، فهذا بإجماع أهل السنة شرك أصغر، لا يجوز، حرام، هو شرك أصغر لأنه وسيلة للشرك الأكبر، فلا يجوز التوسل إلى الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، لا لأنه ليس له جاه، لا، بل هو أعظم الناس جاها، ولكن التوسل مبناه على التوقيف، ولم يأتي دليل لا من الكتاب ولا من السنة يدل على جواز التوسل بإيش؟ بذات النبي بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاهه. فإذن هذا بدعة بإجماع أهل السنة، بل هو معدود من عداد الشرك الأصغر. ماشي يا جماعة؟ الخامس: إيش قلنا؟ إيش قلنا؟ إيه؟ نعم، التوسل إلى الله بطلب الدعاء منه بعد موته، بطلب الدعاء منه بعد موته، فهذا من الشرك إيش؟ فهذا من الشرك الأكبر، أن يأتي إلى القبر ويستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم ويدعوه ويسأله أن يستغفر له ربه وأن يغيثه في الملمات وتفريج الكربات، هذا من الشرك الأكبر. إذن كم صارت الآن عندنا؟ عدة أقسام، أنا بذكر الوسيلة وأن تقولوا حكمها. أول شيء: التوسل إلى الله بالإيمان به وطاعته ومحبته، هذا أصل الدين. طيب، يجوز في أي حال ولا مستمر؟ مستمر. طيب، التوسل إلى الله بدعائه، عجيبوا يا جماعة، بطلب الدعاء منه، يعني يجوز بإجماع للسنة، يجوز على وجه الإطلاق ولا تقييد؟ متى؟ حال الوفاة. التوسل إلى الله بذاته لا يجوز، محرم بإجماع للسنة، بدعة وشرك. التوسل إلى الله بجاهه لا يجوز بإجماع للسنة، وهو شرك أصغر. التوسل إلى الله بطلب الدعاء منه والاستغاثة به بعد موته، هذا من الشرك الأكبر. وضحت يا جماعة؟ طيب، إن شاء الله، الحمد لله، واضحة. ثم انتقل الناظم بعدها إلى باب عقدي جد، لا لا، عندنا فائدة في التوسل، ما أدري وينها، المهم أنها فائدة في التوسل طيبة جدا، وعليها بنى ابن تيمية رحمه الله كتابه العظيم قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. هو يريد أن يقرر هذه القاعدة، وهو أن لفظ التوسل من الألفاظ المجملة التي يختلف معناها باختلاف المتلفظ بها. التوسل
من الألفاظ المجملة التي يختلف معناها باختلاف المتلفظ بها. فإذا كان الذي تكلم بها هو الله في القرآن فيكون معنى الوسيلة في لفظ الله في كلام الله معناها التقرب إلى الله بفعل الأوامر وترك المحرمات. وقد ورد لفظ الوسيلة في القرآن في كم آية؟ في آيتين. الأولى في قول الله جل وعلا في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا، يعني ابتغوا إليه الوسيلة التي تقربكم له. الوسيلة من الذي يتكلم بها الآن؟ الله. والوسيلة في القرآن يراد بها فعل المأمورات وترك المحظورات. افهموا هذه يا جماعة، انتبهوا لها، لأن لفظ الوسيلة في لسان النبي صلى الله عليه وسلم يختلف اختلاف كامل. والآية الثانية في سورة الإسراء: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. يعني أنتم تدعون الملائكة، والملائكة أصلاً مشغولة بطاعة الله وعبادته. أنتم تدعون الأنبياء، والأنبياء مشغولون بطاعة الله وعبادته. أنتم تدعون الأولياء والصالحين، وهم مشغولون بطاعة الله وعبادته. أولئك الذين يدعون يبتغون أصلاً إلى ربهم إيش؟ الوسيلة. أيهم أقرب؟ ما فرغوا لكم ولا دعاكم ولا عبادتكم أصلاً. فالوسيلة إذا وردت في لفظ القرآن يراد بها فعل المأمورات وترك المحظورات. طيب، اثنين، إذا وردت الوسيلة في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فيراد بها تلك المنزلة التي هي أعلى منازل الجنة، والتي لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. وقد وردت في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص قال: إذا سمعتم، قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة. الآن من المتلفظ بها؟ منه إيه؟ وش؟ طيب، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. انتهينا من هذا؟ طيب، المعنى الثالث: الوسيلة إذا تكلم بها الصحابة، هنا لها لفظ آخر، معنى آخر. فإذا قال الصحابي نتوسل بك، فالوسيلة هنا بإجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع سلف الأمة يراد بها طلب الدعاء من المتوسل به، طلب الدعاء فقط، لا يراد بها التوسل بذاته، ولا يراد بها التوسل بجاهه، وإنما يراد بها طلب الدعاء منه. ومنه قول عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا إذا قحطنا توسلنا بنبيك. توسلنا، المتكلم من الآن؟ الله ولا الرسول ولا عمر؟ إذن يجب علينا أن نحمل لفظ الوسيلة على المعنى إيش؟ المتقرر عند الصحابة. فإيش معنى قولها نتوسل بنبيك؟ يعني نطلب منه أن يدعو لنا، وإن نبيك قد مات، وإنا نتوسل بعم نبيك. إيش معنى نتوسل بعم نبيك؟ نطلب الدعاء منه. ترى والله الخلط بين هذه الأنواع الثلاثة أوجب بدعا كثيرة لا يعلم بها إلا الله. الذين يجيزون التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم وبجاهه يستدلون بحديث يقال له حديث الأعمى، يستدلون بحديث يقال له حديث الأعمى، وهو أن أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، إني أتوسل إلى الله بك أن يرد علي بصري. هذا الصحابي الآن يقول، هذا الأعمى صحابي، فقال: توضأ وصلي ركعتين ثم ادعه، فقل: اللهم إني أتوسل إليك بنبيك أن ترد علي بصري. قال: فصلى ركعتين وفعل ذلك، ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فدعا فرد الله عليه بصره، فخرج الأعرابي من غرفة النبي صلى الله عليه وسلم مبصر. هذا يقول: وأتوسل إليك بمحمد. قال المبتدعة: والله فلجنأكم يا أهل السنة، ها توسل إلى الله بذات محمد صلى الله عليه وسلم. نقول: لا يا حبيبي، الآن يقول أتوسل إليك بمحمد، المتلفظ بالتوسل من هو؟ صحابي. والتوسل في عرف الصحابة لا يراد بها التوسل لا بالذات ولا بالجاه بالإجماع، وإنما يراد بها إيش؟ طلب الدعاء، بدليل أن الصحابي بعد كلامه هذا قال: قم يا محمد فادع ربك لي، فادع ربك لي. إذن هذا هو تفسير لقوله أتوسل إليك بمحمد صلى الله عليه وسلم. فالتوسل في حديث الأعمى مع القول بأنه حديث صحيح لا يراد به التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يراد به التوسل بذاته، وإنما لا يراد به إلا التوسل به بإيش يا جماعة؟ بإيش؟ بدعائه، بطلب الدعاء منه. ثم انتقل بعد ذلك إلى باب جديد وهو باب التبرك، قال فيه الناظم: يا سلام، هذا البيتين جمع لك أغلب أبواب قواعد التوسل. التبرك هو طلب البركة، التبرك هو طلب البركة ورجاؤها واعتقادها ولزومها. إيه نعم، البركة، التبرك هو طلب البركة ورجاؤها واعتقادها ولزومها. طيب، التبرك مبني على قواعد، على قواعد. خذوا هذه القاعدة الأولى وهي أم الباب. الأصل في التبرك التوقيف على ورود النص، الأصل في التبرك التوقيف على ورود النص، وهو المراد بقول الناظم إن التبرك أمره وقف على نص الدليل الواضح التبياني، يعني الصحيح الصريح، بمعنى أنه لا يجوز اعتقاد وجود البركة أو تسويغ طلبها في شيء إلا وعلى ذلك دليل صحيح صريح. واضح يا جماعة؟ القاعدة الثانية، الأصل في التبرك بالذوات التوقيف على النصوص الشرعية، الأصل في التبرك بالذوات التوقيف على النصوص الشرعية، الأصل في التبرك بالذوات التوقيف على النصوص الشرعية، وهي المرادة بقول الناظم بالذات، يعني التوسل بالذات وقف على الدليل. اثنين، الأصل في التبرك بالأزمنة التوقيف على الأدلة، الأصل في التبرك بالأزمنة التوقيف على الأدلة، يعني لا يجوز لنا أن نتبرك بذات ولا بزمان إلا وعلى ذلك التبرك دليل. الثالث، القاعدة الثالثة أو الرابعة، الرابعة، الأصل في التبرك بالأمكنة التوقيف على الدليل، الأصل في التبرك بالأمكنة التوقيف على الدليل، التوقيف على الدليل. فلا يجوز لك إذن، اسمع، لا يجوز لك أن تتبرك بذات إلا وعلى جواز التبرك بها دليل، ولا يجوز لك أن تتبرك بزمان إلا وعلى جواز التبرك به دليل، ولا يجوز أن تتبرك بزمان إلا وعلى جواز التبرك به دليل. بقي عندنا قاعدة خامسة أو رابعة على حسب ترتيبكم مهمة جدا، وتقول هذه القاعدة: الأصل في صورة طلب البركة، الأصل في صورة طلب البركة فيما ثبت به النص وقفها على الدليل، الأصل في صورة طلب البركة مما ثبت بالنص وقفها على الدليل. يعني أن القرآن أثبت الدليل فيه بركة، صح ولا لا؟ لكن بركته في إيش؟ بركته في قراءته ومضاعفة الأجور وفي تدبره والعمل به والاستشفاء به، لكن هل من بركته وضعه على الرأس؟ ها يا جماعة، هل من بركته تقبيله؟ هل من بركته وضعه للاستشفاء به على طريقة أوراق وتمائم؟ فإذا القرآن فيه بركة، لكن لا يجوز لك مع وجود البركة فيه أن تتجاوز الصورة الشرعية الواردة، يعني تبرك به كما ورد به الدليل. فإذا عندك أمران في باب التبرك قد أخطأ فيها كثير من الناس. بعض الناس يتبرك بأشياء لا دليل على جواز التبرك بها أصلا، هذا خطأ. الثاني، أن يأتي إنسان يتبرك بأشياء فيها دليل لكنه يتجاوز الصورة الشرعية في التبرك، مثل ماء زمزم فيه بركة ولا لا؟ بعض الناس يجي يغسل ثيابه بماء زمزم، هل هذه الصورة هي الصورة الشرعية في طلب البركة من ماء زمزم؟ الجواب لا، وإنما بركته في شربه والاستشفاء به، إنها شفاء سقم وطعام طعم، وقال ماء زمزم لما شرب له فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لا يا جماعة؟ طيب، كذلك المسجد الحرام فيه بركة ولا لا؟ ولكن بعض الناس يتجاوز بهذه البركة إلى التمسح بأستار الكعبة، وإلى التمسح بمقام إبراهيم، وإلى التمسح بالحجر الأسود، وتجده لا يمر على عمود ولا سياج في المسجد الحرام إلا ويتبرك به. طيب إذا قلت ماذا؟ يقول أخي ما في بركة؟ نقول نعم في بركة، ولكنك تجاوزت صورة طلبها الشرعي، بركته في الصلاة، في مضاعفة الأجر في الصلاة فيه، وفي تشريع عبادات لا توجد على وجه الأرض كتقبيل الحجر الأسود والطواف والسعي. هذا هو، ومن دخله كان آمنا. صلاة في مسجدي هذا، صلاة في المسجد الحرام في 100,000 صلاة فيما عداه، وهكذا. هذه البركة. فإذا نحن في باب البركة بين 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 بليتين، إما أن نجد أناس يتبركون بما لا دليل على جواز التبرك به، وإما أن يأتينا أناس يتبركون بأشياء فيها بركة ولكنهم يتجاوزون الصورة الشرعية. إذا لابد من اعتماد الأمرين جميعا، ألا تتبرك إلا بما وردت به الأدلة به، وأن تتبرك على الصفة والصورة التي ورد جواز التبرك بها. ما أدري أنا أزعق، بس واضح هذا ولا واضح؟ فهذا مهم جدا يا إخوان. ولذلك القاعدة الرابعة تقول: الأصل في صورة طلب البركة فيما ثبتت بركته بالدليل التوقيف. فلا حق لك أن تخترع صورا في طلب البركة من هذه الأشياء التي ثبت جواز التبرك بها، وهذا واضح إن شاء الله. نعم. ومن الأشياء المهمة في هذا الباب، في باب التبرك أيضا، هو التفريق بين نوعي البركة، هو التفريق بين نوعي البركة، لأن الخلط بينهما قد أوجب فسادا عظيما. ولذلك قد قسم العلماء البركة إلى قسمين: إلى بركة ذاتية منتقلة، وإلى بركة معنوية لازمة. بركة ذاتية منتقلة وبركة معنوية لازمة. إيش البركة الذاتية المنتقلة؟ يعني بركة في هذه الذات إذا مسها شيء انتقلت البركة منها إلى هذا الشيء. وبإجماع العلماء أنه ليس هناك ذات مباركة بركة ذاتية منتقلة إلا ذات محمد صلى الله عليه وسلم فقط. طبعا أتكلم عن هذه الأمة، ما أتكلم عن ذوات الأنبياء السابقين، لأن الأنبياء كل ذواتهم مباركة، لكن أتكلم عن هذه الأمة. فبركة النبي صلى الله عليه وسلم هي البركة الذاتية التي تنتقل إلى ما ماسها. ولذلك كان الصحابة يتبركون بإيش؟ بالأشياء التي تلامس جسده صلى الله عليه وسلم. فقد كانوا يتبركون بوضوئه، وكانوا يتبركون بعرقه، وكانوا يتبركون بملابسه، وكانوا يتبركون بشعره، وكانوا يتبركون بطيبه عليه الصلاة والسلام. كل هذا لأنهم يعتقدون أن البركة التي في هذه الذات الطيبة الشريفة العالية المباركة أنها بركة ذاتية منتقلة. هل هناك ذات ثانية بركتها منتقلة؟ خطأ، ما فيه، ما فيه أبدا، أتحداك ما فيه. جميع ما ثبتت فيه البركة من الذوات والأزمنة والأمكنة، انتبهوا، كلها من باب البركة المعنوية اللازمة التي لا تفارق محلها. بركة شهر ذي الحجة، بركة شهر رمضان، بركة ليلة القدر، بركة الأزمنة الفاضلة، بركة المسجد الحرام، بركة المسجد النبوي، بركة المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، ها؟ ونحوها من الأمكنة. كل ما ثبتت فيه البركة فإنه يراد به البركة المعنوية اللازمة التي لا تفارق محلها إلا بركة واحدة، وهي بركة ذات النبي صلى الله عليه وسلم، فهي البركة الذاتية المنتقلة. وإن الخلط بين نوعي البركة أوجب بدعا كثيرة في باب التبرك. فتجد أن الواحد منهم يأتي إلى الحجر الأسود ويمسح الحجر الأسود، يا جماعة يمسح الحجر الأسود، وماذا يفعل بعد ذلك؟ ها؟ يمسح به وجهه وصدره ونحره وأكتافه ووجه اللي معه البزير، إنسان معه بزير، ظنا منه أن البركة في المسجد الحرام في هذا الحجر الأسود أنها بركة إيش؟ ذاتية منتقلة، والحقيقة أنها بركة معنوية لازمة. فبركة الحجر الأسود بركة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فنحن نجزم أنه حجر لا يضر ولا ينفع، ولولا أننا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يسلمه ويقبله ما قبلناه ولا فعلنا به شيئا. فإذن بركة متابعة. يأتي هؤلاء للأولياء والصالحين، الصوفية يأتون للأولياء والصالحين وتلقاه يمسح جبهته ويمسحون عرقهم ويتبركون بدياتهم، ولا يسلم عليه واحد من الأولياء والصالحين قال كذا أو مسح وجهه. لماذا؟ لأنه يعتقد أن في هذا الولي والصالح بركة، وأن البركة التي حلت فيه إنها البركة الذاتية المنتقلة، وهذا خطأ. إذا كان هذا الولي مسلما وموحدا فلا جرم أن فيه بركة، لأن كل مسلم فيه إيش؟ بركة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. ويقول أسيد بن حضير لما شرعت التيمم: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ أنتم يا جماعة، ولكن بركة المسلم هل هي بركة ذاتية منتقلة ولا بركة إيمان وتوحيد وعمل؟ بركة إيمان وتوحيد وعمل، إذن هي بركة معنوية لازمة. فإذا مسحت يد الولي والصالح هل ينتقل شيء؟ لا، معنوية لازمة ما تفارق محلها. تجدون بعض الناس يتمسح في مقام إبراهيم، وبعد تمسحه في مقام إبراهيم يمسح رأسه وجسده، ظنا منه أن البركة التي حلت في المقام أنها بركة الذاتية المعنوية. وبعضهم يتمسح في أعمدة المسجد الحرام وأسياج المسجد الحرام، وكل هذا من باب الخلط الفاضح بين نوعي البركة. لكن الموحد الذي يفرق بين نوعي البركة، فيقول: أما البركة التي حلت في ذات النبي صلى الله عليه وسلم فهي البركة الذاتية المنتقلة بإجماع الصحابة، ولذلك كانوا يفعلون هذه الأفعال. بل والقول الصحيح بل والحق أنه يجوز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم الملامسة لجسده سواء في حياته أو بعد مماته، إن ثبت أن هذا الأثر من آثاره. اسمع: وأجمع العلماء على اختفاء جميع آثاره صلى الله عليه وسلم، فلم يبقى شيء منها أبدا. وهذا الاختفاء في الزمن الأول في أواخر عهد الصحابة، ما عاد في الشيء أصلا، وإنما يوجد هنا وهناك في بعض البلاد، هذا حذاؤه، هذه جبته، هذه ما عاد بيقول بعد هذه ساعته، وهذا جواله، وهذا فإنما هو كذب ودجل، يريدون به ابتزاز البسطاء وأنصاف المثقفين من المسلمين، ابتزاز أموالهم فقط، وإلا فجميع الآثار قد ذهبت وانتهت. ما أدري يا جماعة واضح كلامي هذا؟ فالتفريق يا إخوان بين نوعي البركة هو أهم شيء يجب الانتباه له. نعم، نمشي شوي، نمشي يلا خلاص. طيب أجيبوا، البركة التي ثبتت في المسجد الحرام أي نوع؟ طيب والبركة التي ثبتت في المسجد النبوي والمسجد الأقصى؟ طيب بركة أبي بكر، بركة المسلمين. طيب هل يجوز للإنسان إذا زارك واحد يقول زارتنا البركة؟ ها يلا يا موحدون، إن كنت تقصد زارتنا البركة تقصد بها بركة الذات فهذا حرام، وإن كنت تقصد زارتنا البركة بمعنى بركة التوحيد والإيمان والعقيدة الصحيحة والعمل فهذا لا حرج فيه، لأن كل مسلم فيه بركة، وتختلف هذه البركة باختلاف التزامه واستقامته وسلامة عمله. نعم، هل يجوز إطلاق لفظ التبارك على غير الله؟ يقول والله إن الأمير الفلاني أو الملك الفلاني أو الوزير الفلاني بارك لنا حفلنا، بارك أو تباركت علينا من يوم جيته. اسمعوا أن التبارك صفة خاصة لله، لا يجوز إطلاقه على المخلوقين، لأن بارك وتبارك أي وضع البركة، وواضع البركة في الشيء هو من يا جماعة؟ هو الله. فالعبد مبارك وليس العبد هو المبارك، المبارك هو الله. وهذا نجده أيضا عند بعض الصالحين لجاء شهر رمضان: أبارك لكم دخول الشهر. أبارك، أنت لا تضع البركة أنت، أو تقول مبارك عليكم دخول الشهر، أو أبارك لكم حفلكم هذا، لا تضف إلى نفسك البركة، لأن التبارك من خصائص الرب جل وعلا، لأنه هو الذي يضع البركة. إيه نعم. طيب، ثم انتقل المصنف بعدها إلى باب جديد، وهو باب القاعدة في الأسباب، القاعدة في الأسباب. نعم، هذا هو الحق عند أهل السنة. أريد أن أشرح لكم هذه المسألة، بس ما أدري على الأذان، تونا عليه بقي 10، أوه إن شاء الله أسفرت الدنيا إن شاء الله. طيب أشرح لكم هذه المسألة من أولها. اعلموا رحمنا الله وإياكم ووفقنا وجميعا لكل خير، أن الناس انقسموا في قضية ارتباط الأسباب بمسبباتها. وإذا قلت بمسبباتها يعني بأثارها، يعني ارتباط المطر بالسحاب، ارتباط الولد بالجماع، ارتباط دخول الجنة بالعمل الصالح، ارتباط الأسباب بمسبباتها، اختلف العلماء فيه. فقالت فرقة: إن الأسباب ليس لها تأثير في مسبباتها مطلقا. وقال بهذا القول جميع المجانين اللي في مستشفى شهر من الأشاعرة وغيرهم والجهمية، فهم يقولون لا تأثير للسبب أصلا، لا تأثير للسبب أصلا، السبب ما له تأثير. طيب قالهم واحد من أهل السنة، قال: طيب نحن نرمي الحجر فينكسر الزجاج. قالوا: لا، خلق الله انكسار الزجاج عند اصطدام الحجر به، بحيث لو لم يرمى به الحجر لانكسر في هذا الوقت. فهم ينفون تأثير الأسباب مطلقا. وهؤلاء يسميهم العلماء معطلة الأسباب، عطلوا الأسباب عن آثارها. قابلهم طائفة المشركية، وهي مشركية الأسباب، قالوا: السبب يؤثر في في مسببه بذاته من غير تقدير الله، جعلوا السبب علة موجبة لأثره، فإذا وجد السبب فمباشرة يجب أن يوجد الأثر. وهؤلاء مشركون لأنهم نسبوا التصرف لغير الله جل وعلا في الكون، فهو شرك في باب توحيد الربوبية. توسط أهل السنة وقالوا الأسباب مؤثرة لا بذاتها لكن بتقدير الله، وهي قول الناظم: وتؤثر الأسباب ليس بذاتها لكن بتقدير من الرحمن. إذن هذا فيه وسطية. كيف صورة الوسطية؟ قوله وتؤثر الأسباب رد على من؟ وتؤثر الأسباب رد على من؟ على المعطلة. طيب نقول المعطلة أحسن. طيب وقوله ليس بذاتها رد على من؟ على المشركية، لكن بتقدير من الرحمن. فنحن نؤمن إيمانا جازما بأن السبب له تأثير، ولكنه لم يكتسب أثره بذاته ونفسه، بل اكتسب أثره بقدر الله جل وعلا. فإذا سبب قدرة الله الأثر، فلا تفصل لا تفصل السبب عن قدرة الله وإرادة الله، بدليل أن الله جل وعلا قد يوجد السبب ولا يوجد المسبب. مثال ذلك النار، سبب للإحراق ولا لا؟ طيب لما ألقي إبراهيم عليه الصلاة والسلام في النار، فلو كان السبب يفيد أثره بذاته لاحترق إبراهيم ولا لا يا جماعة؟ لكن هذا الشيخ النحيل خرج منها ينفض التراب عن رأسه وثيابه، ما عنده خلاف، ما احترق شيء منه. من الذي سلب السبب أثره؟ الله. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. يقول المفسرون لو قال الله بردا وسكت لمات إبراهيم من البرد، لكن بردا وسلاما يعني بردا متناسبا مع جسم هذا الشيخ النحيل. قد يوجد السحاب ولا يوجد مطر، قد يوجد الزواج والجماع ولا يوجد إنجاب. فإذا لا تعتقد أن الأسباب لا تأثير لها كما يقوله المعطلة، ولا تعتقد أن الأسباب تفيد أثرها بذواتها كما يقوله المشركة، بل اعتقد أن الأسباب تأثيرا ولكن تأثيرها بقدر الله جل وعلا، يزنها المذهب. وتؤثر الأسباب ليس بذاتها. يقول أهل السنة إن معطلة الأسباب خالفوا العقول، هؤلاء مجانين. يقول وحق الواحد منهم أن يؤتى ويصفع في وجهه صفعة قوية جدا. طيب بعد الصفعة ماذا سيحصل له؟ سيجد الألم. قل له شف يا أخي، الحق يقال الألم لا أثر للصفعة فيه. يقول صفعة مين بسبب للألم اللي تلقاه أنت، بل الرب جل وعلا خلق الألم عند ارتطام يدي في خدك، بحيث لو لم تصل يدي إلى خدك لوجد الألم. إذن أنا ما لي دخل، أنت معطل الأسباب. لا تقول والله سبب ألمي هذا صفعتك، ما فيه. بل إن هؤلاء يعني يرتاح معهم القتلة والمجرمون الذين يأخذون الثار، لأن القاتل اللي بيأخذ الثار بيرميك بالمسدس طاع، ثم ليش تموت أنت؟ يجي عاده ويقول والله أنا أعتمد مذهب المعطلة، والله الموت وجد عند الاصطدام الرصاصة ليس بالرصاصة، بحيث أن الله جل وعلا خلق الموت عند ارتطام الرصاصة به، بحيث أن لو أرمي الرصاصة، لو لم أرمي الرصاصة لوجد الموت عنده. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله، انتبه، نفي تأثير الأسباب بالكلية قدح في العقل. شو معنى قدح في العقل؟ يعني هذا المعطل، معطلة الأسباب، إذا جاع ويروح ياكل، طيب إذا أكل شبع، عقله يدله على وجوب الأخذ بالأسباب أصلا ولا يا جماعة؟ قال وزعم أو قال واعتقاد تأثير السبب بذاته شرك في الشرع. والعدل بينهما، إيش معنى والعدل بينهما؟ يعني أن أعتقد تأثيرها لكن لا بذاته. واعلموا أن من القواعد الشرعية أن الأخذ بالأسباب داخل في حقيقة التوكل. انتبهوا، ليس هناك فرق بين التوكل والأخذ بالأسباب، لا، بل الأخذ بالأسباب داخل في حقيقة التوكل، لأن حقيقة التوكل مبنية على ركنين. الركن الأول تفويض القلب إلى الله، اعتماد القلب على الله، والشيء الثاني، الركن الثاني، الأخذ بالأسباب. ترى اللي يعتمد على الله ولا يأخذ بالأسباب هذا ما حقق التوكل، واللي يأخذ بالأسباب ولا يفوض الأمر إلى الله ما حقق التوكل. التوكل كالصلاة، فالصلاة لا تصح إلا إذا جئت بأركانها كلها، فكذلك التوكل له ركنان، هو كمال تفويض اعتماد القلب على الله والأخذ بالأسباب المشروعة. وإن مما يدلك على وجوب الأخذ بالأسباب قضيتين مهمتين. القضية الأولى ما حصل لمريم عليه الصلاة رضي الله عنها وأرضاها، ما حصل لمريم، امرأة في نفاسها والنفاس ضعيفة، وتخاف من المستقبل الذي سيواجهها لأنها جابت ولد بدون زوج، ومع ذلك ها يأمرها الله بأن تهز جذع نخلة لو يجتمع 10 رجاجيل يمكن ما يهزونه. أنت بس لابد من الأخذ بالأسباب. طيب أنا ضعيفة، أولا يقدر الله جل وعلا وهو القادر أن يسقط الرطب من غير هز؟ لكنه الأخذ بالأسباب، مبدأ الأخذ بالأسباب. فما إن وضعت يدها وهزت قليلا إلا وبدأ الرطب يتساقط بقدر الله جل وعلا. ولا هالهزة بسيطة، هزت واحد تنفأس ضعيفة. القضية الثانية والصورة الثانية وتؤكد أهمية الأخذ بالأسباب، موسى عليه الصلاة والسلام لما هرب ببني إسرائيل ووقف عند البحر، البحر قدامه وعميق، والأسد الشرس فرعون وراه، إن مشوا ماتوا، إن وقفوا ماتوا. في هذه الأحيان لابد من استغلال دقيقة واحدة، يعني الدقيقة تفرق ترى، استغلال الوقت. وكان هارون في أول القوم عند البحر وموسى في آخر القوم، عادة الأنبياء هم ممشور خلف القوم. فيأتي الأمر الرباني من الله، اضرب يا موسى بعصاك البحر. يا الله، يعني أولا يقدر الله القدرة الكاملة على أن ينفلق البحر بكل؟ جواب إيش الضربة هذه؟ فيروى في بعض الإسرائيليات أن موسى كان في آخر القوم فقال لهارون يا هارون اضرب بعصاك البحر، فيضرب هارون ما يسوي شيء، المأمور من؟ موسى، والعصا عصا من؟ موسى. فجاء يهرول مسرعا إلى أوليات القوم فضرب، فما إن ضرب إلا وبدأت الأمواج ترتفع منها هنا وموج يرتفع منها هنا وبينهما طريق، ثم موج ثاني وطريق وموج ثاني وطريق، حتى شق الله في البحر 12 طريقا 12 طريقا كما فجر له من الأرض 12 عينا. فلما تكامل خروج موسى وقومه وتكامل دخول فرعون وقومه قال الله لموسى اضرب مرة ثانية، فضرب فجاءت الأمواج عليهم فهلكوا. لابد من الأخذ بالأسباب. سيد المتوكلين من هو يا جماعة؟ سيد المتوكلين النبي عليه الصلاة والسلام. هل كان يدخل في الحرب بدون سيف، بدون مغفر على رأسه، بدون درع يحمله؟ بل إنه في أحد ظهر بين درعين. فإذا لا يجوز للإنسان أن يقول أنا سأترك الأسباب وأتوكل على الله، لأنك بتركك للأسباب تركت ركنا من أركان التوكل على الله جل وعلا. فإذا هل الأخذ بالأسباب ينافي مسألة الجواب؟ لا. فهمتم هذه يا جماعة؟ هذه قاعدة نفي الأسباب. الأسباب مؤثرة لا بذاتها لكن بتقدير الله. الأمر الثاني وأن أن أن منكم أن الأخذ بالأسباب ركن في أركان، ركن من أركان التوكل. ثم انتقل الشيخ استغفر الله ثم انتقل الناظم بعد ذلك إلى إيش؟ إيش قلنا؟ أن باب الأسباب ذكرنا فيه 5 قواعد، لكن هذا اللي يهمنا في النظم، هذا اللي يهمنا في النظم. طيب يلا اقر. من وجه الله جل وعلا من أعظم صفاته، وكل صفاته عظيمة، كل صفات الرب جل وعلا عظيمة. فوجه الله جل وعلا من أعظم صفاته، وقد أجمع أهل السنة على الإيمان بأن لله وجها يليق بجلاله وعظمته كما سيأتينا في شرح القسم الثاني إن شاء الله. فحيث كان لله وجها وكان من أعظم صفاته جل وعلا، فينبغي تخصيص السؤال به في معالي الأمور. وأعظم الأمور وأرجال وأعظم المقاصد للعبد هو دخوله الجنة. فإذا لا ينبغي للعبد أن يسأل بوجه الله حطام الدنيا وشهواتها. أسألك بوجهك زوجة، أسألك بوجهك أن توظفني، أسألك بوجهك أن أربح في تجارتي. لا، وجه الله عظيم، فلا يسأل فيه حطام الدنيا. من كمال تعظيم الله جل وعلا أن لا تسأل بوجه ربك إلا أعظم المطالب، لأنه أعظم الصفات، فيخصص إلى أعظم المطالب وهو الجنة. ولذلك ورد في حديث جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. ولكن هذا في الحقيقة يعني وإن ورد في كتاب التوحيد لكنه حديث ضعيف، لأن فيه رجلا يقال له سليمان بن معاذ التميمي، وقد ضعفه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان والنسائي، ولكن العلماء تلقوه بالقبول. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وعلى ذلك اعتمدها المصنف عندكم، الناظم عندكم اعتمدها، يقول: لا تسألن بوجه ربك حاجة إلا دخولك جنة بأمان. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله نعم الحديث في سنده بعض الضعف، يقول الشيخ عبد العزيز الحديث في سنده بعض الضعف، ولكن ترجمة المؤلف اجتهادا منه من باب الحيطة والكمال، وإلا فقد جاءت أحاديث في السؤال بوجه الله غير الجنة. يقول وردت أحاديث في السؤال بوجه الله غير الجنة، ولكن المصنف عقد هذا من باب الأحوط ومن باب الأكمل. يقول الشيخ صالح الفوزان رحمه الله في شرحه إعانة المستفيد: هذا الباب عقده الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد، لأن تعظيم صفات الله سبحانه من باب تعظيم الله، وتعظيمها من التوحيد لأنه تعظيم لله، وأما عدم تعظيمها فإنه تنقص للتوحيد لأنه تنقص لله عز وجل. وقال رحمه الله في الإرشاد أيضا، وهو كتاب طيب: ومن احترام أسماء الله تعالى أنه لا يُسأل بوجه الله تعالى إلا الجنة، إكرامًا لهذا الوجه وتعظيمًا للرب، وتعظيمًا للرب جل وعلا. فإذا لا يُسأل بوجه الله ما هو حقير من حوائج الدنيا، وإنما يُسأل به غاية المطالب وهو الجنة، أو ما هو وسيلة للجنة كالتوفيق للعمل الصالح، لأنه وسيلة من وسائل دخول الجنة. ثم تكلم الناظم عن الرياء، فقال: إيه نعم يا أخوان، المراد بالرياء هو التصنع بالأعمال والعبادات للخلق، المراد بالرياء هو التصنع، بالأعمال والعبادات للخلق. يفسره قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. وكما قلنا في المنظومة: والأصغر الأدنى كفعلك للرياء كمحسن فعلا لرؤية ثاني. إيه نعم، ما الفرق بين الرياء والتسميع؟ يقول: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. فما الفرق بين الرياء والتسميع؟ قالوا: كلاهما من الرياء، ولكن الرياء يخص الأعمال، أنت تريد أن تري الناس أعمالك، والتسميع يخص المخاطبات، أنت تتكلم حتى يسمعك الناس ويمدحوك، إذن هذا تسميع. لكن إذا صليت ما سمع الناس منك شيء، لكن رأوا منك فعلا. فمن راء الناس بأفعاله فهو مراء، ومن راء الناس بأقواله وخطبه وبلاغته وحفظه للمتون وغيره فهو مسمع. فإذا التسميع من الرياء، ولكن التسميع يخص الأقوال والأصوات، والرياء يخص الأفعال والأعمال. واعلم رحمك الله أن العلماء قد أجمعوا على حرمة الرياء، وأنه من الشرك الأصغر، وقد وردت الأدلة الكثيرة على تحريمه. يقول الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ويقول الله جل وعلا آمرا بالإخلاص: فاعبد الله مخلصا له الدين. وكل آية تأمر بالإخلاص فهي دليل على تحريم الرياء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، الحديث. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربي عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ومن الأدلة على تحريم الرياء قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. ومن الأدلة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح، من فتنة المسيح الدجال. وامسك هذا الحديث، لأن في مشكلة عندنا في هذا الحديث: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الرياء بأنه شرك السرائر، ففي رواية ابن خزيمة في صحيحه عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إياكم وشرك السرائر. فسئل عنه فقال: الرياء. فإن قلت: وهل الرياء يبطل العمل؟ هل الرياء يبطل العمل ويحبطه؟ الجواب فيه تفصيل ذكرناه سابقا، ذكرناه في دورة من الدورات، الشاهد فيه تفصيل. لأن الرياء إما أن يكون من أصل العمل، وإما أن يكون طارئا على العمل. إما أن يكون الرياء في أصل العمل أصلاً، الباعث له على العمل هو الرياء، وإما أن يكون طارئاً على العمل. فأما إن كان الرياء في أصل العمل فالعمل كله حابط، بل هذا لا يتصور صدوره من مسلم والعياذ بالله، أن يكون الباعث له على التعبد إرادة الدنيا والمدح والثناء، هذا لا يتصور صدوره من مسلم. وأما إن كان طارئاً على العمل فلا يخلو من حالتين: إما أن يدافعه ويجاهده ويحاول أن يبعده ويخرجه من قلبه ويستعيذ بالله جل وعلا منه، وإما أن يرضى به ويسترسل معه ويعمل بمقتضاه. فإن جاهده فهو مأجور لا مأزور، لأن الله جل وعلا يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وهذه مجاهدة. ولكن إن استرسل معه ورضي به واستمرأه وبدأ يعمل بمقتضاه فإن العمل حينئذ يكون حابطا. إذن متى يحبط الرياء العمل؟ في صورتين: إذا كان من أصل العمل، أو كان طارئا ورضي به واسترسل معه. أجمع؟ متى يحبط الرياء العمل؟ إذا كان في أمرين: إذا كان من أصل العمل، أو طارئا عليه ورضي به. ومتى يكون طروؤه لا يضر العمل؟ إذا دافعه ولم يرضى به. مسألة قلت لكم شوي انتبهوا لها الحديث يا إخوان: فتنة الدجال من أعظم الفتن ولا لا؟ فهي أعظم الفتن ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة. أعظم الفتن ما هي؟ فتنة المسيح الدجال. فكيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من فتنة المسيح الدجال؟ فكيف يكون الشرك الخفي أخوف على النبي صلى الله عليه وسلم، أخوف علينا من فتنة المسيح الدجال، مع عظم فتنة المسيح وإخبار الأدلة بأنها؟ بحث العلماء في ذلك فقالوا: هنا فروق بين فتنة المسيح الدجال وفتنة الشرك الخفي. هذه الفروق جعلت الشرك الخفي أعظم. قالوا: مثل إيش؟ قال: فتنة الدجال ظاهرة تعرف بعلامات وأمارات، فهي من فتنة الباطن ولم فتنة الظاهر. والشرك الخفي فتنة إيش؟ الباطن. وفي قول عامة أهل العلم أن الفتنة التي ترجع إلى أمر باطني أعظم وقعا من الفتنة التي ترجع إلى أمر ظاهر، لأن فتنة لا علامات عليه. رب رجل شاب شعره في الإسلام ولم يقبل الله له منه صلاة ولا زكاة ولا حجا ولا صوما، لأن كل أعماله مرائي وهو لا يدري عن نفسه. فتنة السرائر، فتنة الباط، إذن صار أخطر، لأن فتنة الدجاج عليها علامات، عليها علامات. نعم. ومنها أيضا أن فتنة الشرك الخفي خطرها على الأمة كلها، فخطرها عام. هل أحد من الأمة يسلم من هذا؟ ما في أحد من الأمة يسلم. حتى الصحابة خافوه على أنفسهم رضي الله عنهم. يقول حذيفة: أنشدك الله يا عمر، هل عدني النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ لكن فتنة الدجال ستكون على الأمة كلها ولا على الناس اللي في آخر الزمان؟ فإذا فتنته محصورة في طوائف معينة، صح؟ وبإجماع العلماء أن ما كانت فتنته عامة أعظم وقعا وأشد خطرا مما كانت فتنته خاصة. أنتم معي في هذا يا جماعة ولا لا؟ الثالث: أن الدجال عدو منفصل يمكن التحرز منه والهروب منه وللإجماع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن سمع به فلينأ عنه. فإذا سمع به الناس هربوا إلى الجبال وإلى الأماكن التي لا يستطيع أن يدخلها كمكة والمدينة. إذن هو عدو منفصل، فتنته على من واجهه أو لحق به. وأما من أسرع في المشي وهرب من الدجال فإنه لا يستطيع أن يدركه، صح ولا لا؟ لكن الرياء فتنة شهوة نفسية، والنفس مع الإنسان حيثما كان. فإذا منبع الرياء هو النفس الأمارة بالسوء، وهي مع الإنسان مهما كان. وبإجماع العلماء أن عدوك الظاهري المنفصل عنك أهون خطرا عليك من عدوك المتصل، ولا لا يا جماعة؟ ولذلك أيهما أعظم، جهاد النفس الأمارة بالسوء ولا جهاد الكفار؟ جهاد النفس الأمارة بالسوء، لأنها جهاد عدو باطني. وأما جهاد الكفار فهو جهاد عدو ظاهري يمكن التحرز منه ومهادنته. بل إن فتنة الدجال يمكن أن يعتصم منها بقراءة العشر الآيات من أوائل سورة الكهف أو من أواخرها. الحمد لله الأمر فيها بسيط وسهل. نعم. لو قال لي قائل منكم: وما هي الأمور التي إذا حققناها فإننا سنحقق الإخلاص إن شاء الله ونهرب من الرياء؟ لأن هذا خطر داهم على كل أحد. فما هي الأشياء التي تعين العبد على الإخلاص؟ أقول هناك أشياء كثيرة في الحقيقة تعين العبد على الإخلاص، ولكن نأخذها واحدة واحدة. الأول كثرة الدعاء، كثرة دعاء الله جل وعلا بأن يجعلك من المخلصين، فلرب دعوة صادقة يعلم الله من قلب صاحبها الصدق تكون سببا لسعادته في الدارين في الدنيا والآخرة. فالدعاء سلاح المؤمن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. كان يقول: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على طاعتك واصرف قلبي عن معصيتك. يقول السلف رحمهم الله: إن العبد ليبلغ بدعائه ما لا يستطيعه بعمله. الثاني: أن يستشعر العبد قبل العمل وفي أثنائه أن الله مطلع على سريرته، استشعار رقابة للرب جل وعلا على السرائر. هذا مما يعين العبد على الإخلاص، لأنك مهما أخفيت سريرتك عن الناس ورأيت ولم يدري بك أحد فإن اختفاءك عن عين الله، فالله لا تخفى عليه ذات الصدور. يقول: إن الله عليم بذات الصدور، والرياء من ذات الصدور التي لا تخفى عن عين الله جل وعلا. ولذلك يقول الله جل وعلا: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وهذه هي مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك، هذه الرقابة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأنا ضامن إن شاء الله لمن راعى هذا الأمر والذي قبله أن يكون في يوم من الأيام ممن يضرب به المثل في الإخلاص. المهم الرقابة، رقابة الله. الثالث: أن يعلم المكلف أن الإخلاص من فروض العمل ومن شروط مصححاته، فالله لم يأمرك بالصلاة فقط، لا، بل أمرك بالصلاة والإخلاص في الصلاة. لم يأمرك بالزكاة فقط، أمرك بالزكاة وبالإخلاص في الزكاة. لم يأمرك ببر الوالدين والصدقة فقط وتربية اللحية والمحافظة على الجماعة، بل أمرك بهذه الأشياء وأمرك بالإخلاص فيها. فإذا هما فرضان، فنحن قد نحقق الفرض الأول لكن نخفق في الفرض الثاني. فإشعار النفس دائما بوجوب الإخلاص وأنه مما يحاسب عنه العبد يوم القيامة وأنه فرض من فروض صحة العمل، هذا مما يجعل القلب يقبل على تحقيقه. ولذلك يقول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله إيش؟ إذن لم يأمرهم بالعبادة فقط، بل أمرهم بالعبادة وإيش؟ وإخلاص هذه العبادة لله. فكلاهما أنت مأمور به، فكيف تخفق في واحد منها؟ ومنها أيضا أن تذكر نفسك دائما بالعقوبة الغليظة في من يعمل العمل لغير الله، فقد وردت عقوبات غليظة. من تأمل هذه العقوبات الغليظة والزواجر العنيفة الكبيرة فإنها ستكون زاجرة لنفسه عن الوقوع في الرياء. الذي يعلم هذه العقوبات في الرياء فكيف يقع في الرياء إلا رجل ميت القلب. يقول النبي يقول الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، اسمع العقوبة: نوفي إليهم أعمالهم وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: ما عملت فيها؟ ما عملت؟ قال: قاتلت فيك حتى قتلت، قال: كذبت. وهو جهاد يا مسلمين، جهاد من أعظم الأعمال، الجهاد وأحب الأعمال إلى الله الجهاد. فيقول: كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع جريء، وقد قيل: فأمر به فسحب على رأسي حتى ألقي في النار. وكذلك يقال في قارئ القرآن ومعلم الناس الخير، وكذلك يقال في الجواد الكريم الذي أفنى ماله في النفقات. نفقة: قراءة قرآن، جهاد في سبيل الله، تعليم علم، أعمال عبادية عظيمة، لكنها صارت سبباً لدخول أصحابها للنار، وأن أول من تسعر بهم النار من أصحاب الكبائر بسبب فساد النيات، بسبب فساد النيات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: من تعلم العلم مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا لينال به عرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها لا ريحها حرام على أنفه. نعم. ومن الأشياء التي تعيننا على الإخلاص أن يعلم العبد أن الجزاء يوم القيامة إنما هو على السرائر ليس على الظواهر. نعم. يقول الله جل وعلا: يوم تبلى، ها الظواهر ولا السرائر؟ السرائر، هذه المشكلة. فإذن الله لا يحاسبك على صورة الصلاة الظاهرية في أول الأمر، لا، بل يحاسبك على نية الصلاة، يحاسبك على سرائر الأعمال أولا. فإذا صلحت السرائر نظر في ظواهر الأعمال. فإذن هما أمران لا يصلح دين العبد إلا بتحقيقهما: إخلاص العمل لله وموافقة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة، كما قال الناظم: فاعبد إلهك مخلصا ومتابعا لنبيك المبعوث بالقرآن. فإذن الأحكام في الدنيا على الظواهر ماشي، الأحكام بيننا وبينكم على الظواهر. أنا حين هل أستطيع أن أقول واحد منكم يا منافق؟ ما أستطيع، أنا أحكم على ظاهره، لكن في الآخرة الأحكام على السرائر وليس على الظواهر. فمن علم أن حسابه يوم القيامة على سريرته التي يخفيها، فحينئذ سيكون حريصا على تنزيه سريرته من كل فساد وبلاء وشر. ومنها أيضا أن يقبل العبد على التعرف على الله بمقتضى أسماء وصفاته. فإن المنافق حقيقته أنه ما عرف الله. لو عرف الله وعظمة الله ما انصرف قلبه إلى غير الله، فانصراف القلب إلى غير الله دليل على جهل هذا القلب بالله وعظمة الله وأسماء الله وصفات الله. فكلما ازداد العبد تعرفا على الله بمقتضى معرفة أسمائه وصفاته كلما ازداد قلب العبد إخلاصا. ولذلك أخلصنا أعرفنا بالله، أخلصنا في عبادته أعرفنا بربه جل وعلا. الأمر التاسع المجاهدة، مجاهدة النفس وعدم الرضا بهذه الواردات، المجاهدة والصبر واحتساب الأجر. فإن الله جل وعلا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لا تمل من المدافعة والمجاهدة، كما أن الشيطان لا يمل من قلبك في كثرة الواردات، اليوم يورد عليه، بكرة يورد عليه، في وقت يورد عليه، والثاني ما يمل. فلا تمل أنت من المجاهدة واستفراغ طاقتك في تصفية قلبك من هذا الأمر. العاشر والأخير الحرص على قراءة سير السلف الصالح وكيف كان تعاملهم مع هذا الأمر. فالسلف الصالح ضربوا أروع الأمثلة في الإخلاص، فمن أدمن القراءة في سيرهم عرف كيف تعاملهم مع قضية النيات وفساد النيات. بل إن بعضهم كان يقول، كان يقول لو أنني أستطيع أن أصلي ركعتين في مكان لا يراه فيه ملكاي لفعلت. يريد أن يخفي عمله حتى عن ملائكته الذين يكتبون حسناته، حسناته. ولهم في ذلك كلام كثير في الحقيقة، ونقلنا طرفا كبيرا منه، ولكن لعلكم تقرؤونه في المذكرة بعدين. المهم أن السلف رحمهم الله ضربوا أروع الأمثلة في الإخلاص إلى الله جل وعلا، ولم تعرف الأمة إخلاصا كإخلاصهم. فأدمن قراءة سيرهم في هذا، فإن الإنسان إذا استكثر من قراءة سيرهم لا جرم أنه سيكون متخلقا بأخلاقهم. هذا ما يتعلق بالرياء، هذا ما يتعلق بالرياء والإخلاص. ثم انتقل بعد ذلك المصنف إلى قضية الإقسام على الله، الإقسام على الله، هل يجوز أن يقسم العبد على الله ولا ما يجوز؟ قال الناظم نعم. الإقسام على الله يعني أن تقول يا ربي أقسم عليك أن تفعل كذا، هل هذا الإقسام على الله يجوز ولا ما يجوز؟ خلاصة الأمر أن هناك أدلة تجيزه وهناك أدلة تمنعه. إقامة بقي شوي. هناك أدلة تجيزه وهناك أدلة تمنعه. تبعوني يا جماعة انتبهوا. فإذا الأدلة في ظاهرها شيء من التعارض، قالوا لا ما فيها شيء من التعارض إن شاء الله، وإنما الجمع بينهما هو على ما ذكره المصنف، وهو أن الإقسام على الله نوعين. إما أن يكون إقساما مبدأه التحجر على الله جل وعلا ألا يفعل إلا هذا، ودافع هذا الإقسام الكبر وغطرسة النفس والتألي على الله والتعاظم على الله جل وعلا، فهذا الإقسام محرم، وعليه يحمل قول ذلك الرجل من بني إسرائيل والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك. فهذا إقسام من باب التحجر على الله ألا يغفر لعبد من عبيده، والله هو غفار الذنوب ويقبل التوبة عن عباده، فكيف تحلف على فعل لله جل وعلا ألا يغفر لعبد من عبيده؟ فهذا الإقسام مبدأه الكبر ورؤية النفس والاغترار بالعمل واحتقار الآخرين بأن الله لا يغفر لهم، ومبدأه التحجر على الله جل وعلا. فإذا كان الإقسام على الله مبناه على التحجر فهذا لا يجوز، كقولك والله لا يدخلك الله الجنة، والله لا يغفر الله لك، والله لا تخرج معنا للجهاد، والله، هذا كله من باب الإقسام على الله إقسام تحجر. أو تقول يا ربي أقسم عليك يوم القيامة ألا تحشر معنا فلان في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم، مش دخلك، مش لقفك في هذه، هذا فعل من أفعال الله ما لا شأن لك بها. يقول لا تقسمن على الإله تحجرا، هذه الحالة الأولى. وأما القسم الثاني الذي يجوز فهو الإقسام على الله من باب الإحسان، إحسان الظن به أنه لن يخذل عباده الذين افتقروا إليه واحتاجوا إليه، إقسام على الله من باب الافتقار إليه وشدة اللجأ إليه وإحسان الظن به، فهذا لا حرج فيه. وعلى ذلك قول الله النبي عليه الصلاة والسلام لما أقسم البراء بن معرور، البراء بن مالك، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وربما كانوا يذهب معهم في الجيش ويقولون: يا براء أقسم على ربك، فيقسم عليه على الله فينتصر الجيش. وعلى ذلك قول أبي العباس بن تيمية رحمه الله لما نظر في الجند فوجد أن أسباب النصر كلها متحققة، لا معاصي ولا ذنوب ولا آثام، والقوم يقومون الليل وكل بسواكه وكل في يعني. فقال ابن تيمية: والله لننتصرن غدا. هذا إقسام من باب التحجر ولا من باب إحسان الظن بالله؟ لأن الأسباب متوفرة، فلن يخذل الله عبدا تحققت فيه أسباب الاستجابة أبدا. فقالوا: يا إمام قل إن شاء الله. قال: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. هذا من باب إيش؟ إحسان الظن بربه. قال الناظم: ولتحسنن الظن بالمنان. واضح يا جماعة هذه؟ إذن يقول: لا تقسمن على الإله تحجرا، هذه الحالة المم منوعة. وقوله: ولتحسنن الظن بالمنان، هذا الحالة المشروعة. أنقل لكم نقلا عن سماحة شيخنا الشيخ، عن فضيلة شيخنا الشيخ صالح آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية في شرح كتاب التوحيد اسمه التمهيد، وهو من أجمل الكتب التي قرأتها بعيني في شرح كتاب التوحيد، من أجمل الكتب وأحلى الكتب في شرح كتاب التوحيد، التمهيد للشيخ صالح، التمهيد في شرح كتاب التوحيد، يوزع طبعا هو مجانا. يقول الشيخ في هذا الباب، في باب قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب، باب ما جاء في الإقسام على الله، يقول الشيخ صالح: يقول: الإقسام على الله يكون على جهتين، انتبهوا لها، جهة يكون فيها التكبر والتجبر ورفعة هذا المتألي نفسه حتى يجعل له على الله حقا فيتحجر على الله أن يفعل ذلك، انتبه، وهذا مناف لكمال التوحيد وقد ينافي أصله، وصاحبه متوعد بالعقاب الذي جاء في مثل هذا الحديث الذي هو قوله: قد أحبطت، قد غفرت له وأحبطت عملك. والجهة الثانية أن يقسم على الله جل وعلا لا على جهة التألي، ولكن على جهة حسن الظن بالله جل وعلا، وإظهار الافتقار لله جل وعلا، والخضوع والتذلل لله جل وعلا. وهذا هو الذي جاء فيه الحديث: من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، لأنه أقسم على الله لا على جهة التحجر والتكبر والتعاظم والتألي، ولكن على جهة الحاجة والافتقار إلى الله وإحسان الظن به. إن شاء الله واضحة هذه؟ الحمد لله رب العالمين. طيب نكمل إن شاء الله بعض بقية الأبيات بعد الصلاة إن شاء الله، إن شاء الله بعد الصلاة، وهي آخر ما عندنا في هذه. وين ذيك الكبيرة؟ راحت خلاص، انقضينا، راحت، نعم راحت، انتهت، كل شيء بالصبر إن شاء الله ينتهي.
تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان: www.السعيدان.net